إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، كان من خفايا تقدير الله عز وجل في الخلق أن الله عز وجل فاضل بين الخلق في عقولهم وأرزاقهم، في عقولهم وأخلاقهم، كما فاضل بين أرزاقهم وأعمارهم، فرضي كل واحد من الخلق بعقله وخلقه، ولم يرضى كل واحد منهم برزقه وعمره. الله عز وجل فاضل بين الخلق في العقول والأخلاق كما فاضل بين الأرزاق والأعمار، فرضي كل واحد بعقله وخلقه، ولم يرضى كل واحد برزقه وعمره. وهذا واضح، لأن الله عز وجل أخفى العقول وأبان الأرزاق، فكل واحد يتخيل من نفسه أن عقله أوسع من عقول العالمين، بل أوسع من الكون بما فيه. أحيانا يأتي إنسان قد يكون من أغبى خلق الله، لا يعي عن نفسه فضلا عن غيره شيئا، فيجي إنسان عاقل ذو فهم عال يفهمه، فيأبى ويستنكف، وبعدين يقول هذه الكلمة أنا إلا أفهمه ما حدش يفهمه. وقد يكون هذا كما يقال في المثل الشائع ما بيعرفش الألف من قوس الدر. لكن في باب الأرزاق لم يرضى أحد برزقه، لأن الله عز وجل أبان الأرزاق. كل واحد فينا يرى ما في يد أخيه، فلو عندك مليون هناك من البشر من هو أعلى منك نسبة، لو عندك مليار في البشر من هو أعلى منك وهكذا. أبى الله عز وجل إلا أن يكون الناس في الحياة الدنيا متفاوتون في كل شيء، في الصحة، في الطول، في العرض، في المال وهكذا. فكل واحد مهما بلغت ثروته، مهما بلغ رزقه، في الأرض من هو أعلى منه رزقا، فيطمح إلى ما في يد الآخرين. ودليل هذا التفاوت من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: قل كل يعمل على شاكلته. كل واحد له دماغ، كل واحد له وجهة مختلفة عن وجهة الآخرين، ويرى أنه أهدى سبيلا من الآخرين. كما قلت، وقد يكون هذا الإنسان لا يعي عن نفسه فضلا عن غيره شيئا، أنه لا يستطيع أن يدبر شؤون نفسه حتى في أقل الأشياء، ومع هذا يزعم أنه من أعقل الناس، بل أعقل الناس على الإطلاق. وأما في باب الرزق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. تخيل التعبير، لو عندك وادي أرض بين جبلين ملان ذهب، وعندك واحد كمان يطمع الإنسان إلى ثالث، والثالث إلى رابع، والرابع إلى خامس، وهكذا. كما قال عليه الصلاة والسلام: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. كلما ربنا يعطيك كلما تطمع إلى المزيد. فهذا التفاوت بين الناس أوجد الهوة الكبيرة في الاختلاف والتباين في الفهوم والعقول. وذكروا قديما شيء من الأحاجي في كتب الأساطير القديمة في اليونان وغيرها، إن ما يسمى بالدماء الزرقاء، كانت الطبقة الحاكمة في هذه العصور المظلمة يرون أن كانوا يميزون بهذا الاسم، أصحاب الدماء الزرقاء. أصحاب الدماء الزرقاء دول الطبقة الراقية، أصحاب العقول الواعية، دي الناس اللي بتفهم، هي التي يحق لها أن تفرض سياسات على الشعب وأن تقرر مصيره، بحكم أن الناس دي فصيل آخر عن بقية الخلق. أن الناس كلها دماءها حمراء، ودول جزء كده مختص دماؤهم زرقاء، فدول مميزون عن الخلق، هم اللي من حقهم يقرروا مصير الشعوب. وعندما كان يستجد أمر من الحياة، دول بس اللي يجتمعوا، بعدين يقرروا، بعدين يفرضوا على الشعب. وعاشوا على هذا ريتحا من الزمن، دول طبقة النبلاء، طبقة الرقية في المجتمع. في فترة من الزمن حصلت مقتلة عظيمة، فقتل من هؤلاء من طبقة الرقية دي وناس كثيرون، فسالت الدماء، فتبين أن كل الناس دماؤهم حمراء، ما فيش حد أحسن من حد، الناس كلها سواء. كما قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، الناس لآدم وآدم من تراب. فتبين الناس كلها زي بعضها. النهاردة تسمع في كل مكان في فئة في المجتمعات تزعم أنها هي أصحاب الفهم، أصحاب القرار، هي اللي من حقها تتكلم، والباقي ليس له الحق في أن يتكلم، هي التي من حقها أن تقرر مصير الناس، والباقي وبقية الناس تبع لهم. من الذي أعطاهم هذا الحق؟ ما هي المؤهلات التي تأهلوا بها كي يكونوا في هذه الصدارة؟ أليس هؤلاء من جنس بني آدم؟ أليس بشر كبقية البشر؟ أليست عقولهم كعقول الناس؟ أليس التعليم الذي أهلوا به هو التعليم الذي أهل به الملايين من الخلق في كل العالم؟ ما الذي يتفاضل به هؤلاء عن غيرهم؟ لما تسمع كده كلام واضح في الإعلام طول الأسبوع الماضي بعدما أعلنت نتيجة الاستفتاء أيا كان، وابتداء قضية الاستفتاء ليست قضية متعلقة بإسلام وكفر، مش اللي قال نعم هيخش الجنة واللي قال لا هيخش النار، والمسألة خلاص هنجيب حكم الإسلام هيحكم، كل ده غير صحيح بالمرة. المسألة كلها متعلقة بثمان مواد دستورية، أي ولا لا، نعدل الدستور على اللي فيه ونمشي الدنيا، ولا نهد الزفة كلها ونعمل دستور جديد وتخلص المسألة. مسألة بعيدة تماما عن قولها إسلام أو كفر، لكن هي كانت بالنسبة للعلمانيين معركة فاصلة. فلما حصل اللي حصل وجاءت النسب على غير الهوى والمراد من هؤلاء، قامت الدنيا ولم تقعد حتى هذه الساعة. لما يقولوا كده كلام واضح في الإعلام، الناس دي خلاص اللي حصل حصل، وده أمر بقى مفروض. الناس دي مدام هتشارك في الحياة لازم نجيبهم ونأهلهم ونعلمهم إزاي يعيشوا الدنيا. والشعب ده كله ما بفهمش حاجة، هم دول اللي بيفهموا. المسائل خطيرة جدا، وكأن هؤلاء جاءوا من المريخ. وبعدين من الذي أعطاهم الحق في أن يتكلموا في مصائر الناس دون غيرهم؟ يعني أنا نفسي أفهم، الناس دي تلقوا تعليم في كوكب آخر؟ خدوا علوم ومعارف في دنيا غير الدنيا اللي احنا عايشين فيها؟ هم ولاد 9 والناس ولاد 7، دول جايين من بني ادمين، واحنا بقية الناس جايين من وراء البهائم. ما لابد أن نعي ما يقال. يعني ايه يتأهلوا؟ يعني ايه ما بفهموش؟ يعني ايه الناس دي لازم نعلمهم؟ والتباين ده أمر قدري. ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. ده قدر الله سبحانه وتعالى في الناس. الناس ما احناش قوالب طوب، ما احناش كالجدران تبنى قالب بجوار قالب. إنما التباين ده والاختلاف أمر قدري في الناس. عقلي ليس كعقل غيري، واختلاف العقول بعدد الأنام ده وارد. مستحيل تجد إنسان متطابق تمام التطابق مع إنسان آخر في عقله وفكره وفهمه، ده مستحيل. هذا التباين هو الذي يوجد الحراك بين الناس، وإلا لاكتفى الله عز وجل من البشر بواحد وأهلك الباقي. لكن التباين ده كي يتعايش الناس فيما بينهم. مثل مشهور جدا، لولا اختلاف الأنظار لبارت السلع. واحد بيحب في النساء السودة، واحد لك أنا عايز البيضة، واحد عايز الطويلة، واحد عايز الرفيع، وهكذا في كل شيء في الحياة. واحد بيحب بامية، واحد بيحب لحم، وهكذا. هذا التباين قذا على كل شيء في الدنيا كي تستمر الحياة. هذا الاختلاف ليس أمر معيب، إنما الذي يعاب أن يتطور هذا الخلاف إلى الصدام، وأن يحاول كل واحد أن يمحي الآخر من الوجود. هذا لا يكون. يعني الذي يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة واعية، مش مجرد قصص وأحاجب نقراها وخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو المشركين في مكة في قلب البيت الحرام وفيه 360 صنم. ما قالش قبل ما خش الكعبة اهدموا الأصنام دي، تعايش معهم. صلح الحديبية حط شروط، مش هتخش مكة إلا بشروط معينة، وضع الشروط. لأنه دول بني أدمين عايشين في الأرض، لهم كيان. مسألة يؤمنوا يكفروا، النبي يباشر الدعوة عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى الله بالحسنى، بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. خلاص آمنوا فاللهم لك الحمد بها ونعمت، إن لم يؤمنوا هنريق الدماء، يمحوا من الحياة. هناك تعايش بين الناس، فلابد أن يتعايش الإسلام مع غير. عايش النبي الناس عليه الصلاة والسلام. وذلك لما جيت في صلح الحديبية قلت بسم الله الرحمن الرحيم، عدوك مش مقتنع بالرحمن الرحيم، ما يعرفوش أصلا، لا يقر بأن هناك إله اسمه الرحمن الرحيم. أو لو كنا مش عارفين إن اكتب اللي تعرفنا عليه باسمك اللهم، هم متفقين على الكلمة دي. فقال لي علي اشطبها، مرضاش. فالنبي كتب، قال لهم اكتبوا من محمد رسول الله. قال لو كنا نوقن أنك رسول ما حاربناك، لكن اكتب اللي عارفين، احنا عارفين نسبك، انت فلان ابن فلان محمد ابن عبد الله. فكتب، مرضاش، مرضاش علي يمحو هذا الكلام. فأمر فقال أرني، ثم مسحه بيده عليه الصلاة والسلام وقال من محمد ابن عبد الله، أليس هذا تعايش؟ ثم عقر الصلح. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هكذا. لكن يجي الطرف الآخر، انت بتعاقب الشعب حتى لو كان الشعب ما بيفهمش، حتى لو كانوا عوام، لو ناس عقولها ظلمة بتعاقبه؟ يعني ايه هنأهل الشعب؟ طب لو كانت المسألة معكوسة والناس قالوا، الأغلبية قالت لا، كنا هنقول ايه؟ واحنا قلنا اصلا المسألة دي مسألة دائرة بين المصالح والمفاسد، لا حرام ولا حلال ولا جنة ولا نار ولا متعلقة بإسلام. نحن نوقن أن هذا ليس أوان تحكيم الشريعة. اللي عنده فهم بسنن الله عز وجل في الكون، مغريات الأمور، وأن الآن الأرض كلها تدور في فلك واحد يعلم ليس هذا أوان تحكيم الشريعة، لكن ما نطمع إليه تكون هناك حريات وأن ترسل عدالة في المجتمع. يبقى يباح لكل واحد يقول اللي عايزه بأدب جم وعدم إقصاء للطرف الآخر، فمبدأ العدالة يتيح للناس كل واحد يباشر ما يريد من غير أن يسطو بحريته على الآخرين، يعيش المجتمع بأمن وأمان وسلام. وبعدين كل واحد فينا يفعل ما يشاء في حدود الضوابط الشرعية والعرفية المعلومة لدى القاصي والداني لكل البشر، وبعد ذلك يختار الناس ما يشاء. ولما لقوا أن الأغلبية يعني حصل قدرا اتفاق من غير اتفاق أن كل الطائرات الإسلامية من أزهر لإخوان لسلفيين لأنصار لجمعية شرعية كل أهل الإسلام يعني كل المنتسبين إلى الطائر الإسلامي من بلد بلد مسلمة ولله الحمد كانوا يقولوا نعم من غير اتفاق فيما بينهم. وكانت مسألة مرتبطة بعيد عن مسألة إسلام وكفر خالص، أننا نرى مسألة اجتهادية فقط أن مصلحة البلد نقول نعم عشان تستقر البلد. كثير من الفضلاء من أهل الديانة وأنا أعلمهم قالوا لا، شايفين أن مصلحة البلد لا، أنا لا أستطيع أن أطعن في دينه. بل منهم أناس والله أحسبهم عند الله أفضل مني، ومن عشرات أمثالي قالوا لا. يبقى مسألة دائرة بين مصلحة ومفسدة، الواحد يرجح. وأنا قلت في الجمعة الماضية تقول الناس واحد من أربعة، في واحد له مصلحة في نعم وإن شاء الله تتحرق البلد، وفي واحد له مصلحة في لا وإن شاء الله تتحرق البلد، هذا آسم وهذا آسم. آسم شرعا لأنه لا يرعى مصلحة هذا البلد، وفي ناس اثنين في النص كلاهما يريد أمن واستقرار البلد وأن تعبر البلد هذه المرحلة على جناح السلامة. فاختلفت الأنظار هنا، ناس واحد شايف المصلحة لا واحد شايف المصلحة نعم وهكذا، لكن تحصل النتيجة. وبعدين يعلنوا عن الوجه القبيح هذا الصنف العلماني إن المسألة كانت على غير ما يريدون، وبعدين يعلنوا هو الدين من إمتى كان له دخل في السياسة. السؤال متى فصلت السياسة عن الدين؟ يعني ايه كلمة سياسة اصلا؟ ساسة يسوسه يعني يقرر مصائر الناس يسوسهم. النبي عليه الصلاة والسلام قالت كانت انبياء بني اسرائيل تسوسهم، كلما مات نبي اخلف الله غيره، يعني كانوا يسيرون لهم حركة الحياة بامر الدين بامر الله عز وجل. والاسلام عندما يتدخل في شؤون الحياة لا يكرس هذا التدخل في شخص بعينه، يعني إن كان أغلب العوام لا يعرفون نشأة العلمانية اللي بدايتها فصل الدين عن الحياة، اعبد ربنا في المسجد زي ما انت عاوز، لكن برا لا تقول لي حرام ولا حلال ولا شرع ولا ربنا قال ولا الرسول قال، كل واحد حر. وهذه خطوة أولى لعزل الدين عن الحياة بالكلية التي يسمونها باللادينية. أصل النشأة كان في أوروبا، وبدأت انطلاقة الشرارة من فرنسا عندما كانت أوروبا تعيش في عصور الظلام، الوقت الذي كان أهل الإسلام ينعمون بالنور الكامل تحت راية الإسلام، وكانت الكنيسة تتحكم في رقاب الناس تحكم كلي وجزئي. فهناك عوامل أربعة أدت إلى انتشار مذهب العلماني. علماء التاريخ اللي كتبوا في تاريخ العلمانية قالوا في عاملين كانت عوامل أساسية وعاملين عوامل مساعدة. عوامل أساسية السلطة الكهنوتية، تحكم رجال الدين في الحياة. اثنين الاستبداد، الصراع بين الكنيسة والعلم. ثلاثة الثورة الفرنسية أربعة انتشار المذاهب اللادينية كالشيوعية والوجودية والداروينية وغيرها. السبب الأول والثاني هو الاستبداد الكنسي، إن الكنيسة في الوقت ده كانت منظمة بإحكام شديد، وساعد على هذا الاستبداد الكنسي النظام التنظيم داخل الكنيسة، سلطة كهنوتية غير مكشوفة، بيئة بدائية متخلفة، كان عندهم إحكام، قبضة الأمور كلها كانت في يد الكنيسة، وبعدين الدين اللي بيحكموا به الناس مش عارفان. حتى هذه اللحظة كثير من أتباع الكنيسة لا يعرفون أصول مصادر التشريع، حرام ليه حرام ما يعرفش، حلال ليه حلال ما يعرفش، عمل مصيبة ولع الدنيا نار وبعدين عايز يتوب، يروح لواحد بني آدم زيه يقول له أنا عايز أتوب، يتوبه خلاص تغفر الذنوب أروح، كلام فارغ. طبعا في الإسلام كل هذا غير موجود، بل على العكس، إن حتى شخص النبي عليه الصلاة والسلام، شخص النبي ما كان يحق له أن يتدخل في تحليل حرام أو تحريم حلال إلا بوحي النبي. عندما أراد عليه الصلاة والسلام، عندما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة بنت محمد بن عبد الله بنت أبي جهل، وكانت مسلمة طبعا لكن أبوها عدو الإسلام، فرعون هذه الأمة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فاستفتح الكلام بالآتي: أما إني لا أحرم ما أحل الله ولا أحل ما حرم الله، ولكن إن أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل فليطلق ابنتي، فلا تجتمع بنت عدو الله وبنت نبي الله في بيت. خدت بالك من أول الكلام؟ أنا شخص النبي لا يحلل ولا يحرم، لأن الحكم المطلق لله عز وجل وحده، والنبي إن قال حرام أو حلال فبوحي، لكن أمور الحياة الشرع الذي استقر لا يحق لمحمد أن يتدخل فيه. فقضية أني هنجيب شيخ بعمة يحكم الناس، ربنا قال لي النهاردة اعملوا كذا اعملوا كذا، ما تعملوش، هذا غير موجود في الإسلام أصلا. فالذي ساعد على انتشار العلمانية آنذاك هذا الاستبداد الكنسي والتحكم غير المبرر في حياة الناس، والصراع المرير بين الكنيسة والعلم، قتلوا كثير من العلماء كجاليليو وكوبرنيكس وغيرهم، وكانوا يحرمون الاطلاع على أي علوم ومعارف. على العكس في الإسلام، أول كلمة في الإسلام اقرأ، دين يريد أن يرتقي بأتباعه لأن يصلوا إلى عنان السماء في العلم والمعرفة والتقدم. فليس هناك مبرر إلى وجود هذا المذهب الفكري في ديار الإسلام. الإسلام لا يحجر على أحد، وده اللي خلى مفكر ثائر في الحياة الأوروبية آنذاك يعترض على كل مبادئ الكنيسة، مارتن لوثر المشهور جدا، لما كان واحد يروح يعمل آلاف المصائب، اللي يسرق واللي يزني واللي يقتل ويأكل أموال الناس، وبعدين يروح لأبوهم يقعد قصد منه يعترف له يدفع مبلغ من المال يتغفر له، وبعدين عايز كمان بقى حاجة أعلى زي عندنا الإسلام والإيمان والإحسان، عايز درجة أعلى في الإيمان فيشتري إيراد في الجنة. النهاردة مثلا الإيراد ده بألف جنيه، خد ألف جنيه اديني إيراد. وبعدين واحد غني بقى عايز إيه؟ إيراد ماسك نصيتين وحتى بحري وإبلي عشان في الشتاء يقعد في الإبلي وفي الصيف يقعد في البحري، الكلام ده ما دخلش دماغه. فالراجل بيفكر بيفهم، أم راح بدل ما يشتري الجنة إيراد إيرادين ولا بتاع، ولا يشتري فدان على بعضه، راح دفع للكنيسة 1,000,000 فرنك واشترى النار، خد عقد من الكنيسة في فرنسا انه اشترى النار. قصة مشهورة حقيقية في التاريخ اللي احنا فيه ده، انا ما بقولش الغاز يعني ولا احاجي، مش نكتة، اشترى النار وخد عقد من الكنيسة انه اشترى النار، وقام رايح مصور العقد ده وأجر عربيات ربع نقل بميكروفونات تلف في شوارع باريس، إن مارتن لوثر اشترى النار وقفلها. فكانت هذه الحركة بمثابة الانقلاب على أهل الديانة هناك آنذاك. فبدأت سلطة الكنيسة أو الديانة تنهار من تحت أقدام رجال الدين، فبدأ الانقلاب على هذه الحياة، فخرجوا من تعاليم الدين بالكلية. وبعدين بمنتهى البساطة، معلوم قطعا أن الكتاب الذي أنزل على نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كتاب ليس فيه تشريع أبدا، كله أخلاق وإرشادات وتعليمات، ما فيش في أي تشريع في أي نوعية من الحياة. ومع كونه هكذا نالته أيدي التحريف. نحن نوقن أن هذا الكتاب الذي في أيديهم ليس هو الكتاب الذي أنزل على عيسى، وأنه ليس كلام الله جل وعلا، هكذا قال ربنا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا إقرار الله عز وجل أنهم حرفوا، مع كونه ليس فيه تشريع حرف. لكن الإسلام، هل الإسلام هكذا؟ الإسلام ده ما فيش فيه تشريع، الإسلام كله تشريع. يعني أي تخيل أي تصور إسلام يعلمك أقل شيء، حتى وانت داخل الحمام تريد أن تقضي حاجتك، الإسلام يقول لك تعمل إيه؟ يهودي قابل سلمان الفارسي رضي الله عنه، فاليهودي ملان غيظ وحقد، قال لسلمان: عجبا لكم، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يعني ما تخش الحمام تعمل إيه؟ سلمان واعي جدا، حب يزود غيظه أكتر، فقال له: أجل، علمنا ألا نستقبل القبلة بذول أو غائط، وألا نستنجي بعظم أو رجيع، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أنت متخيل؟ إسلام لا يترك مثل هذا، لا يتحكم في الدماء والأموال والأعراض. ليه؟ ما فيش في الإسلام آيات قرآنية تتكلم عن السلم والحرب، عن الآداب الاجتماعية، عن الأسرة والزواج والطلاق والرضاع والأطفال وتربية الأولاد، عن أليس كل هذا هو التشريع؟ هم بيعملوا إيه؟ الدستور ده فيه إيه؟ مش إقرار بعلاقة الدولة بغيرها سلما وحربا، علاقات اقتصادية اجتماعية عسكرية، مش ورد الدستور، القواعد والمبادئ والقوانين التي تسير حركة الحياة في الناس. ده القرآن كله أكتر من نصه تشريع، تشريع في كل صغيرة وكبيرة، مش كله صلاة وصوم. ليس الإسلام محصور في الأركان الخمسة المعرومة، لا، وإلا أقرب كتاب لأيدي المسلمين كتاب فقه السنة المجلد الثالث، اللي كتير جدا من الناس لا يقرؤون ما فيه. أنا بس هقرأ لكم مش الفهرس تفصيلي، رؤوس العناوين فقط، عشان تعرفوا أن الدين ده دين متكامل. يعني أول عنوان: السلام في الإسلام، الاعتراف بحق الفرد، متى تشرع الحرب، الجهاد، فضل الجهاد، الهدنة اللي هو المعاهدات الاتفاقية زي اللي بيننا وبين إسرائيل، كان بديه في الدين في هدنة، ما فيش حرب بين لها أصل في الإسلام، هو نعمل إيه؟ إمتى نعمل هدنة؟ ما نعملش هدنة، إمتى نحارب؟ إمتى عقد الذمة، الجزية، الغنائم، الغلول، أسر الحرب، أرض المحاربين المغنومة، الفيء، عقد الأمان، الرسول حكمه حكم المؤمن، الرسول يعني بنحارب جيش زي إسرائيل مثلا، وبعدين والدنيا والعى والقتال شغال، بعثوا رسول من عندهم بورقة لقائد القوات المسلمة مثلا، ما ينفعش نقتله ويؤمن حتى يرجع، هو الإسلام. المستأمن، العهود والمواثيق، بنبيع بنشتري، الأيمان، النظور، البيع، التسعير، الاحتكار، الخيار، كله تشريع. أليس هذا هو الإسلام؟ يقول النهاردة خلوا الدين في الجامع وإحنا بارا نعمل عايزين نعمله. متى فصلت السياسة عن الدين؟ هذا جزء أصيل لا ينفصل بحال من الأحوال عن الحياة. وإلا قل لي بربك، ما معنى الإسلام؟ إيه هو الإسلام أصلا؟ الإسلام ده كلمة مختصرة ألا يكون لك من نفسك شيء أن تسلم زمام أمرك إلى ربك؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه عندما احتكم اليهود إليه في شأن الرجل والمرأة اللذين زنيا. اليهود كان عندهم عادة قبيحة جدا، لما واحد من الشرفاء يعمل غلط يعدوه، كما هو الحال في أغلب المجتمعات الآن، ولما واحد من الفقراء والوضعاء يعمل غلط يقطعوا رقبته. فعندهم أصلا حكم الرجم مشترك فيه بين الإسلام واليهودية، فهم تعودوا على كده من زمان. جماعة طبقة النبلاء دي، الناس الأغنية والهاي دول القانون ما يعدي من فوق، والتانيين دول يتأثر قبته. فواحد من الجماعة الشرفاء دول وقع في الفاحشة، شمالي منها نعمل ايه؟ فجماعة العلماء قال لهم ايه؟ روحوا لمحمد، اكيد هو ده نبي واكيد عنده حكم خلاف الحكم، لو قضى به بغير ما عندكم اعملوا به، وإلا فقولوا لا يسعنا أن ننزل على حكمك، أنت نبي العرب وإحنا يهود ما نجعوا بك. فرحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هاتوا التوراة، فجابوا التوراة. اللي بيقرأ كان خبيث جدا، حط إيده على آية الرجم. عبد الله بن سلام قاعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام وكان من علماء اليهود وكان قارئا للتوراة، قال له الحش إيدك واقرأ. فقرأ فإذا فيها الرجم فأمر به. فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ كلام واضح. ثم قال الله عز وجل بعدها: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم قال ربنا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نفهم الآية كده مع بعض. الحق سبحانه وتعالى قال: أفحكم الجاهلية يبغون. الجاهلية دي نسبة إلى جاهل أم جهل؟ لو كانت نسبة إلى جهل لقال ربنا أفحكم الجاهلية، لكن النسبة هنا إلى جاهل، وفي فرق كبير جدا بين الجاهل والأمي، فرق كبير. الأمي ده إنسان دماغه فاضي، زي العيل الصغير لما يتولد مخه فاضي، حلة فاضية تحط فيها مية نظيفة الناس يشربونها، تحط فيها مية بزفت، هي حلة فاضية. فالأمي ده دماغه دي فاضية، ما عندوش معلومات لا بالسلب ولا بالإيجاب، لا صح ولا غلط. لكن الجاهل هو الذي يعلم لكنه عكس الصواب، فالتعامل مع ده صعب، أصعب من التعامل مع العمي. ده محتاج جهدين. الجهد الأول إنك تنظف له دماغه، تشيل الأوساخ اللي في دماغه دي، وبعدين تحط الصح في دماغه مرة تانية. فالله عز وجل قال: أفحكم الجاهلية، نسبة إلى أن حكم هؤلاء حكم أهل الجهل، هؤلاء جهلة خلاص. وبعدين قال ربنا: ومن أحسن من الله حكما. الاستفهام هنا استفهام تقريري ولا استفهام إخباري؟ في فرق كبير. يعني مثلا لما تسأل من زارك أمس، مين اللي كان عندك امبارح؟ لما انتش عارف عايز يقول لك محمد زيد عبيد. لكن لما واحد مثلا كان مسجون وبعدين انت مننت، مش هيطلع الا بكفالة مثلا 1000 جنيه، فانت رحت مننت عليه دفعت له الكفالة وطلعته من السجن واكرمته، وبعدين بعد فترة قال لي اصله كعادة كثير من الناس عمل ندل عليك، فانت بتقول له: من الذي دفع لك الكفالة واخرجك من السجن وأكرمك بعد طول ذل؟ هو أنت ما أنتش عارف الجواب؟ أنت عارف الجواب يقينا، وما ليه أنت تقرره؟ ده اسمه استفهام تقريري. كان الذي في القرآن الكريم قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ لما كبر وبعدين نزلت عليه الوحي وراح يدعو فرعون اذهب الى فرعون انه طغى. فبقول له فرعون ده بيقول انا الاله، بقول له انت عبد، اسلم تسلم. فقال له انت بتقول ايه؟ مش انا اللي رب، الم نربك فينا وليدا؟ مش انا ربيتك؟ هل هو موسى مش عارف الجواب؟ موسى يوقن من ذلك. فرعون بقرره على هذا الجواب، اسمه فهم تقريري. فالله يقول ومن احسن من الله حكما، لان الجواب قطعا لا احد، لا احد احسن من حكم الله عز وجل. خلاص. وبعدين ليه ربنا قال؟ هو ربنا حط مقابل الجاهليه حكم الله عز وجل. ليه ما قالش؟ من المفترض، هو الكلام بيتكلم على اليهود والنصارى وعلى اهل الجاهليه اهل الشرك في الوقت ده، ليه ربنا ما قالش ومن احسن من المسلمين حكما؟ مش يقابل اهل الجاهليه اهل الاسلام؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لم يدع لاحد من المسلمين ان يتحكم بمصائر الناس، لان الله يعلم وعلم الله ازلي. هيجي مسلم فاسق، هيجي حاكم غير عادل، فلما يقول ومن احسن من المسلمين يقول لهم هذا حكمي الذي انزله الله علي، حكم ان نقتل الشعب، حكم ان نجوع الشعب، حكم وهكذا. لكن الله عز وجل لم يعطي هذا الحق لاحد من الخلق حتى لنبي عليه الصلاه والسلام. قال ومن احسن من الله حكما. نحن نعلم ان الله عز وجل اول بلا ابتداء، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، خلاص. وان الله حكم عدل، فاذا كان الله كذلك فحكم الله كذلك، اسماؤه تتبعه، الاسماء تتبع الذات، علم العقيدة بقوله كده، الاسماء تتبع الذات والاوصاف تتبع الاسماء. لما اقول الرحمن هذا الاسم منسوب لذات الله العلية جل في علاه، ومن الاسم تشتق الصفة صفة الرحمة، خلاص. ففي تلازم بين الذات والأسماء والصفات. إذن المفهوم أن كل مسلم يوقن من قرارة نفسه أن حكم الله عز وجل لا أحكم منه، لا أحسن منه. هذا الجواب الطبيعي لكل مسلم. فكيف يقول مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يسعه أن يقول حكم الله لا يصح في كذا وكذا؟ لا يمكن. قال لكن ليس كل مسلم يدين بهذا، لأن الله قال ومن أحسن من الله حكما، مش لكل الناس، لقوم يوقنون. واليقين هنا أعلى درجات الإيمان، ثم هو متفاوت أيضا. اليقين في علم يقين، عين يقين، حق يقين. لما أقول لك مثلا وأنا عندك صادق لا أكذب، أنا شفت موز مثلا، صابع موز في بلد كذا طوله متر، فأنت تصدقني لأن أنا لا أكذب، أنت تعتقد في الصدق. فأنت بأنك تعتقد في الصدق بقى عندك ما يسمى بعلم اليقين، دي أول درجة. وبعدين أقوم فتح الشنطة طلعت لك صابع موز طوله متر، أنت شايفه كده من بره إنه موز، انتقلت من العلم إلى العين. وبعدين قمت مقشر صابع الموز وجايب السكينة مقطعه وأعطوه لك كلت منه، فلما تذوقته وأيقنت أن هذا فعل موز بقى عندك حق اليقين. إذن الله سبحانه وتعالى عندما شرع شرعه لخلقه وطلب من أهل الإيمان أن يذعنوا له، لابد من كل مسلم أن يوقن من قرارة نفسه أن حكم الله عز وجل له هو لا أحسن منه، لا أفضل منه. هو ده الأصل في كل مسلم. فهذا حكم الله عز وجل، وهذا الحكم هو عين الرحمة بالخلق. لأن الإسلام لا يعترف بالكهنوتية ولا بوحدة السلطة في شخص واحد. ليست القضية في أبيض أو أسود يحكم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو تأمر عليكم عبد الحبشي، القضاء مش هيجي لنا واحد حلو مسبسب عيني خضرة وشعر أصفر طويل عريض، كل هذا لا يعنينا، لا يعنينا إلا رجل يقيم العدل ويسوسنا بشرع الله عز وجل. ده اللي احنا عايزين، لا نريد أن يصعد فلان أو علان، إنما نريد أن يتصدر لها من يكون لها أهل وأن يقيم العدل في الناس. أنا قلت في الجمعة الماضية وأكررها اليوم، هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلد، نعم طلب الإمارة في الإسلام عليه أو تحته خطوط كثيرة جدا وأنها مسؤولية عظيمة، لكن في وقت الأزمات يتعين على كل حر شريف يرى من نفسه أنه كفء يستطيع أن يقود الناس أن يقول أنا لها. وفعلها خالد بن الوليد في غزوة مؤتة، بعيد عن كونه أي انتماء له، مدام أنه مسلم ويحب هذا البلد وسيؤدي واجبه بأمانة وإنصاف ويستطيع بقدراته العقلية والعلمية أن يقود الدفة، فليتفضل وسنؤيده. فعلها خالد بن الوليد في غزوة مؤتة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، ثم قتل الثلاثة والنبي في محرابه ينعى للأمة القواد الثلاثة واحدا تلو الآخر. النبي ما قالش غير دول، الجيش 5000، ده كل دي قوة المسلمين قدامهم أكثر من 200,000 عدو. فخالد لأنه كان ذكي وكان عنده يعلم فنون الحرب، على طول أدرك أن الموقف في أزمة فتصدر لها وتولى الراية، وبعدين عمل حنكة عشان ينقذ الجيش، جاب الجماعة اللي في اليمين في الشمال واللي من الشمال في اليمين وبدأ يحارب الصبح، وهو بيحارب بينسحب شوية بشوية، فالجماعة اللي في الأعداء لما صبح الصباح هم بيحاربوا بقالهم كم يوم وش الوش، فكل واحد عارف اللي قدام منه، فالجماعة اللي في اليمين قالوا ليس هؤلاء الذين كانوا يقاتلوننا بالأمس، لأنه عمل العكس، والجماعة اللي في شوية نفس الكلام، وبعدين هو بيحارب بدأ ينسحب شوية بشوية يقاتل ويرجع إلى الوراء، فقالوا لقد جاءه مدد وهو يصنع لكم خدعة، عايز يحطهم بين فكين الأسد يعني. حتى جن الليل كان رجع، أول ما الليل دخل والحرب هدئت جرى الجيش وعاد إلى المدينة. لما أصبح الصباح الجيش الأعداء لم يجدوا الجيش عشان يجروا ويلحقوا بهم، خلاص تمادى السير بهم، فرجع خالد بالجيش فقابله الناس قائلين مرحبا بالفرار، جماعة الجبن اللي خافوا جروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم القرار، أنتم الذين انتصرتم. إن راجل فهم استطاع أن ينقذ جيش المسلمين، وعندما تولى الراية والنبي في المحراب وبينهم من المسافات ما بينهم لكن الوحي يخبره، قال النبي تولى الراية الآن سيف من سيوف الله وأثنى عليه. فأنا أقول ينبغي على كل مسلم حر شريف كف أن يتصدر الآن، لا ندع الفرصة لأحد من العملاء من الخونة من أصحاب الطيارات المنحرفة، لا نقول لإخوان سلفيين أزهريين، لا نريد هذا، نريد مسلم، مسلم فقط، اسم الإسلام الذي يجمع الأمة من أقصاها لأقصاها، قال ربنا هو سماكم المسلمين، ألا يكفينا هذا الاسم أن يجمع بين كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ندرك أن هؤلاء الذين يدعون أننا لا نفهم وأننا لا نعي، وبعدين أليست هذه الديمقراطية؟ أليست هذه الديمقراطية التي يزعمونها؟ وبعدين لما نقول عايزين دين الدولة يظل الإسلام زعلانين ليه؟ ما العالم كله كده، مش إحنا لوحدنا، أوروبا كلها كده. اسمعوا دساتير العالم الأوروبي، في اليونان المادة الأولى من الدستور تنص على أن المذهب الرسمي للدولة الأرثوذكس الشرقي، الدنمارك المادة 47 تنص على أن الملك لابد أن يكون من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية. أسبانيا المادة 7 تنص على أن رئيس الدولة ومذهب الدولة كاثوليك. السويد المادة 4 تنص على أن الملك وأعضاء البرلمان من المذهب الإنجيلي. بريطانيا ما عندهاش دستور، لكن عندها ما يسمى بقانون التسوية يوجب على الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا. أليس هذا هو أوروبا؟ لماذا يتشدقون أننا نريد أن نبقي على الإسلام لهذا البلد المسلم؟ أسأل الله أن يحفظ أمنه وأمانه، وأن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، الصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع الضيم والكرب عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من بيننا. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.